الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقبل أن نشرع في التعليق على هذه الآية في قوله تبارك وتعالى بالأمس: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ذكرت أن القراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنها غير متواترة، و ليس الأمر كذلك، فالذي ذكرته غلط، وإنما هي قراءة متواترة. وتوجيهها ما ذكرت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ليس ذلك من شأنك فلا تسأل عنهم، سواء قيل بأن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تمنى أن يعرف مصير أبويه، أو غير ذلك مما يمكن أن يقال، أو أن ذلك يقال لشدة الوعيد، في بيان شدة الوعيد، فالمقصود أنها قراءة متواترة. وفي قوله هنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما ترون في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: واذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم. هذا كما ذكرنا سابقا أن إذ منصوب بذكر مقدرا، ولهذا مشى عليه الحافظ رحمه الله في التفسير: واذكر لهؤلاء. وإذ ابتلى، الابتلاء هو الامتحان والاختبار، ويكون بالخير والشر كما هو معروف، ويطلق في عرف الاستعمال غالبا على الابتلاء بما يكرهه الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يأتي الكلام على هذه الكلمات. المقصود أن قول الحافظ بن كثير رحمه الله، وأن الله تعالى جعل إماما للناس يقتدى به في التوحيد حينما قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر أو النواهي بكلمات فأتمهن، أي أن الله عز وجل امتحنه بكلمات، بالتكاليف، بالأمر والنهي، أو غير ذلك مما قيل مما قد يدخل في معناه ويرجع إليه غالبا، فأتمهن أي قام بهن على الوجه المطلوب، فكافأه الله عز وجل على ذلك بقوله: إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم في بعض القراءات المتواترة إبراهام، ويقال إن هذه اللفظة، هذا الاسم، مكون من شيئين: أب ورحيم، أب ورحيم. ويقولون إن ذلك في السريانية، والله تعالى أعلم، كما يقولون في موسى إنه كما سبق مركب من كلمتين وهي ماء وشجر: موسى، موشى.
فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفي جميع ما
أي وفى تفسير أي وفى
أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهٍ، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الآن إذا قلت مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حينما تستعيذ بكلمات الله التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، ما المقصود بها؟ كلمات القدرية، كلمات القدرية الكونية، لأنك تريد أن يكفيك الله شر كل ذي شر وأن يكفيك المخاوف، وإنما يكون ذلك بالكلمات القدرية الكونية. ولو قلت ذلك أعوذ بكلمات الله وقصدت بها الكلمات الشرعية اللي هي القرآن بكلام الله عز وجل، صح ذلك، يجوز الاستعاذة بكلمات الله التامة، يجوز الاستعاذة بالصفة، قل أعوذ بعزة الله وقدرته شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة، فكل هذا من الاستعاذة بالصفة.
وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما. أي
نعم عفوا، الآن الكلمات على هذا في هذه الآية هل هي كلمات شرعية ولا كلمات كونية؟ كلمات الشرعية، يعني أن الله ابتلاه بالتكاليف، بتكاليف معينة، بشرائع، بأمر ونهي، فقام به على الوجه المطلوب، هذا هو المشهور، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في هذه الآية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن.
إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل لما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه.
جعلك للناس إماما، الإمام هو المتقدم على غيره، والله عز وجل يقول جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم جعله الله إماما وكان أمة، فهو رجل جامع لخصال الخير، جامع للخصال الكاملة التي تفرقت في غيره، وصار مقدما يقتدي به من جاء بعده. وقد يكفي أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا.
وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فروى عبد الرزاق عن ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق.
نعم، يعني الآن الله أخبرنا أنه ابتلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بكلمات، ولم يحدد شيئا دون شيء، فهذه الكلمات هي ما ابتلاه الله عز وجل به من التكاليف التي كلفه بها. فإذا إلى هذا الحد، إلى هذا القدر، يمكن أن نقف ونقول كلفه بتكاليف فقام بها على الوجه الأكمل، على الوجه المطلوب، من غير إخلال ولا نقص ولا تفريط، فكافأه الله عز وجل على ذلك أن جعله للناس إماما، دون الخوض في التفاصيل ما هذه الكلمات التي كلفه الله عز وجل بها. وهذا الذي مشى عليه بعض المحققين كابن جرير الطبري رحمه الله، وكلام السلف كثير في هذه الآية. كلفه بماذا؟ كلفه بشرائع الإسلام، كلفه ببعض التكاليف، بالمناسك مثلا، نعم، أو بأداء الرسالة، أو بالطهارة، أو بفراق قومه في الله حينما أمر بمفارقتهم، وبمحاجة النمرود، أو بالصبر على ما وقع له من الأذى العظيم وإلقائه في النار، والهجرة من الأوطان، نعم، أو ما يتعلق بالضيافة، وتعرفون خبره مع الملائكة، أو ما ابتلي به من ذبح ولده ووحيده، كل ذلك على كل حال هو من جملة التكاليف التي كلفه الله
بها، فكل ذلك داخل تحت هذا المعنى الكبير. فليس هناك دليل يوجب تخصيص بعض هذه المعاني دون بعض، وبالتالي يكفي أن نعرف هذا القدر من المعنى كلفه بتكاليف فقام بها على الوجه المطلوب، والله تعالى أعلم. نعم.
وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وفي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك.
الآن أليست هذه من جملة التكاليف؟
قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
نعم، على كل حال استعمال الماء. الآن البراجم ما هي؟ العقد. نعم. والرواجب ما هي الرواجب؟ براجم والرواجب، بعضهم يقول البراجم هذه العقد في ظاهر الكف، والرواجب هي في ما يقابلها من باطن الكف، وبعضهم يعكس هذا. نعم. بعضهم يعكس ذلك. فعلى كل حال إذا قرأت في الفقه غسل البراجم والرواجب معناها تعاهد هذه المصافط التي قد ينبو عنها الماء.
قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم.
يعني المعنى ليحرقوه في الله على هول ذلك، ليست الآن على هول ذلك يحرقوه على هول ذلك أي هذا الجزاء، لا، وإنما المقصود مع شدة ذلك.
وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم.
على كل حال كل هذه المعاني كما سبق ترجع إلى شيء واحد وهو التكاليف والأمر والنهي.
وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته.
نعم، يعني الآن قوله ومن ذريتي يحتمل أن يكون من قبيل السؤال والطلب والدعاء، الله أخبره أنه سيجعله إماما، فدعا ربه أخذته الشفقة وما جبل عليه من محبة الخير للذرية، فقال ومن ذريتي أي اجعل أئمة، سواء قيل بأن من بيانية أو قيل إنها تبعيضية، كما هو الخلاف في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي تحتمل أيضا أن تكون بيانية وأن تكون تبعيضية. حينما أنت تقول حينما يقول الرجل لأبنائه مثلا، يقول أريد منكم أبناء بررة، هذا الكلام من أشتكون منكم، بيانية، هو لا يريد أن يكون بعض هؤلاء الأبناء أبناء بررة والباقي عقاقة، لا أريد منكم. لكن لما تقول أريد منكم رجلين يذهبان إلى مكان كذا وكذا، إيش تكون من؟ من تبعيضية. فالمقصود هنا أن قوله ومن ذريتي يحتمل أن تكون بيانية، يعني اجعل ذريتي أئمة، وتحتمل أن تكون تبعيضية أي اجعل منهم بعضهم أئمة. ومن يحتمل أن يكون طلبا، ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام، لما أخبره أنه سيجعله للناس إماما سأل عن الذرية ما شأنهم، هل ستكون لهم الإمامة أو لا، فأجابه بأن ذلك لا ينال الظالمين منهم، والأقرب أن من هذه أن والأقرب أن ذلك على سبيل الطلب، على سبيل الطلب، طلب ربه تبارك وتعالى أن يجعل من ذريته أئمة كذلك. ومن ذريتي، نعم، والذرية قال ومن ذريتي، يمكن أن تكون مأخوذة من الذر، الذر، وتعرفون الحديث وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وأنه مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته أمثال الذر، ويحتمل أن يكون مأخوذا من ذرأ، ذرأ، ذرأ الله الخلق وما ذرأ لكم في الأرض، ويحتمل على كل حال غير ذلك، اعتبار أن الله مثلا ذرأهم على الأرض كما يذرأ الزارع الحب. ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، نعم.
لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك، وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فيخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله.
يعني الآن لا ينال عهدي، العهد المقصود به العهد بالإمامة، لا ينال عهدي، لا ينال عهدي بالإمامة المذكورة، أني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، أي الإمامة المشار إليها. وبعضهم يقول هي النبوة، على كل حال النبوة هي داخلة في الإمامة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أئمة يقتدى بهم. وبعضهم يقول الخلاص والنجاة من عذاب الآخرة، لا ينال عهدي أي النجاة في الآخرة، لكن هذا لم يجري له ذكر ولا يوجد ما يدل عليه، ما سأل ربه الخلاص لذريته والنجاة فقال لا ينال عهدي وهو خلاصهم ونجاتهم، ليس لهم عندي عهد بذلك، لم يجري لهذا، لم يجري لهذا ذكر. وهكذا قول من قال بأن المقصود بالعهد هنا دين الله عز وجل، نعم، وهذا أيضا لا يخلو من بعد. وبعضهم يذكر معنى أبعد من هذا كله، يقول لا عهد عليك لظالم فتطيعه، لا ينال عهدي الظالمين، وهذا بعيد، وإنما الأقرب الله أعلم، لا ينال عهد الظالمين يعني الإمامة التي أخبر تبارك وتعالى عنها أنها كائنة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم دعا ربه أن يرزقه ذلك. ولهذا سيأتي حينما قال الله عز وجل له أخبره، أو هو حينما أخبر الله عنه أنه دعا لمكة، جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ماذا قال؟ قيده، قيده، فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني خص الدعاء بأهل الإيمان بالله وباليوم الآخر تأدبا، وذلك أنه في الأول لما سأل الإمامة لذريته فأخبره الله عز وجل أن ذلك لا يحصل للظالمين، ظن أن أيضا الدعاء بالرزق وارزق أهله من الثمرات أن ذلك إنما يختص بأهل الإيمان، فقال من آمن منهم، وهذا من أدب الأنبياء مع الله عز وجل، فظن أن ذلك لا يصح أن يكون لأهل الكفر، فبين الله له الفرق بين هذا والذي قبله، الإمامة تختلف، فقال ومن كفر فأمتعه قليلا. الدنيا تعطى للمؤمن والكافر، والرزق لا يختص بأهل الإيمان، فهذا شأن يختلف عن الإمامة. ولذلك هنا بقوله تبارك وتعالى ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين، المقصود بالإمامة هنا ليس تحصيل الرئاسة والملك، ليس هذا، فهذا يقع لأهل الخير والفضل ويقع للظالمين ولأهل الكفر، وإنما المقصود أن يكون إماما يقتدى به في خصال الخير ومقدم على غيره في الطاعة والصلاح والهدى، كما في قوله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا للمتقين إماما. فلا تفهم من هذه الآية أن المقصود بذلك هو مجرد الرئاسة والملك، فذلك يحصل لأهل الإيمان ولغيرهم، ولكن ذلك بمنأى عن الإمامة، الله تعالى أعلم. نعم، بقي كثير على هذا.
واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. وقال ابن خويز منداد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا.
نعم، يعني يؤخذ منها، يفهم منها أن الظالم لا يصلح أن يقدم في الناس، لا يصلح أن يقدم في الناس، ولكن ذلك ليس من الأمر القدري، بحيث إن الله عز وجل قضى ذلك وحكم به وقدره بحيث إنه لا يحصل للظالمين، لا، وإنما هو أمر يفهم من هذه الآية. فإذا كانت الإمامة في الدين لا تصلح للظالمين، فكذلك أيضا كل وجه يقدم به أهل الظلم والفجور والكفر ينبغي أن يمنع. لكن الآية هي خبر كما هو ظاهر، هي خبر، فيفهم منه معنيين ضمنا، ولم يرد هذا الخبر لتقرير هذه المعاني ابتداء وما سيق لذلك، وإنما فهم منه ذلك، وهو أن هذه الإمامة لما قال الله لا ينال عهد الظالمين أن في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل منهم ظالم لنفسه مبين، والله تعالى أعلم.